بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي الله بنو العمومة، وحي الله الإخوة في الله، وحي الله أحبتنا وإخواننا الذي ما زلت منذ صغري أتمنى الحضور إلى بلاد الكويت، فلم ينعم الله سبحانه وتعالى علي إلا في هذه السنة وفي هذا اليوم المبارك. ومن سعادة حظي ومن تفاؤلي في البقاع والربع هو أنني من أول حضوري إلى بلاد الكويت هو أنني جئت إلى الجهرة، والاسم له من اسمه نصيب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون تذكيري في جهرة ظاهرة، كما قال الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فكان ذلك في كتاب الحج، وأذن في الناس بالحج، وكان ذلك في بلاد أو منطقة أو محافظة الجهرة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحقيقة أيها الإخوة، كتاب الحج خاصة في عمدة الفقه كتاب طويل، وقد شرحناه في 4 أشهر كتاب الحج فقط، وعلى هذا فيصعب أن نستطرد وأن نذكر المسائل والاستنباطات والأدلة وأقوال الفقهاء، إلا أننا أحياناً سوف نقف عن أو في بعض المسائل التي يحتاجها الناس ويكثر الحديث في خلاف أهل العلم. ونحن إن شاء الله سوف يكون ترجيحنا على ما يعتمده الدليل وما هو من أقوال الصحابة رضي الله عنه، ولا يشق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في كتاب الحج هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فالأصل أن المسلم يتقيد بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة اختلف الناس فيه كثير، كما جاء عند أبي داود من طريق خصيف بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: يا ابن عباس، عجبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، واختلفوا في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم متى كان. ثم قال ابن عباس: أنا أخبرك، وذكر الحديث كما سوف يأتي إن شاء الله. والحديث وإن كان في سند ضعف لكن يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال للناس: خذوا عني مناسككم، لم يبين الحج بيانا تفصيليا، لأنه لو بين الحج بيانا تفصيليا من قوله لوقع في ذلك حرج ومشقة على الناس، لأنه لو فعل وقال قول افعلوا لوقع عند الناس: هل قوله يدل على الوجوب أم يدل على الركنية أم يدل على الاستحباب أم يدل على الجواز؟ ولأجل هذا أراد الله سبحانه وتعالى للناس رفع الحرج، فجعل حجة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وجعل فعله عليه الصلاة والسلام نوع من الأمر. والقاعدة عند علماء الأصول أنهم يقولون أن الفعل النبوي إذا خرج بياناً لمجمل قول من الكتاب والسنة دل على أن فعله يدل على الأمر، دل على أن فعله يدل على الأمر، ثم ينظر بعد ذلك هل الأمر يقتضي الوجوب أم يقتضي الاستحباب. والعلماء رحمهم الله في قديم التأليف وفي قديم تتلمذهم على الأئمة لم يكونوا يأخذون أقوالهم إلا بما ظهر لهم من الكتاب والسنة، وبما هو ظاهر الكتاب والسنة، وبما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي لا يعتمد بأقوال الصحابة لا بد أن يضطرب، والذي لا يأخذ بأقوال الصحابة لا بد أن يضطرب، خاصة في الحج، لأن الحج أدلته قليلة، فلو لم نعتمد بأقوال الصحابة وما فعلوه وإلا لوقع عندنا اضطراب كبير كبير جدا. وعلى هذا فسوف يكون شرحنا إن شاء الله في كتاب الحج من عمدة الفقه للإمام أبي محمد الموفق ابن قدامة رحمه الله، وكان من أفقه الناس في زمانه، حتى قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام رجل أفقه بعد الأوزاعي من أبي محمد ابن قدامة رحمة الله تعالى على الجميع. يقول المؤلف: كتاب الحج. يجب الحج مرة، يجب الحج والعمرة مرة في العمر. الحج في اللغة القصد، وفي الاصطلاح هو التعبد لله تعالى في أداء مناسك الحج في أماكن مخصوصة، هو التعبد لله سبحانه وتعالى في أداء مناسك الحج في أماكن مخصوصة. وأما مشروعية الحج فإن الحج ركن من أركان الإسلام، لا يختلف أهل الإسلام في ذلك، كما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت، ثم أعاد السائل ثلاثاً فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ومما يدل على ذلك ما ثبت عند الإمام أحمد من حديث أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، أفأحج وأعتمر عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على فرضية الحج، إلا أن أهل العلم اختلفوا هل الحج واجب على الفور أم يجب على التراخي، بمعنى إذا توفرت في حق المسلم الشروط الخمسة هل يجب عليه أن يحج متى قدر على ذلك ويأثم في التأخر، أم أن ذلك مبني على التراخي؟ ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية في قول عندهم والحنابلة على أن الحج يجب على الفور، وذهب الشافعي إلى أن الحج يجب على التراخي. والذي يظهر والله أعلم أن الأصل في الأوامر أنه يدل على الفورية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وأبي داود: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يبرئ ذمته، وإذا كانت الصلاة والصيام موقوتة بأوقات لا يجوز للإنسان أن يؤخرها، فكذلك الحج لا يجوز للإنسان أن يؤخره، فربما يمرض المريض وتعرض على الدابة ما يمنعها من المسير، كما جاء ذلك في رواية الإمام أحمد من حديث عند أبي داود وغيره. يقول المؤلف: يجب الحج والعمرة، هل العمرة واجبة مثل الحج أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فالراجح والله تبارك وتعالى أعلم، وهو مذهب جمهور أهل العلم، أن الحج والعمرة واجبان، وهذا قول أكثر الصحابة، وهذا قول أكثر الصحابة، كما روى الإمام أحمد رحمه الله أن الصبي بن معبد أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إني وجدت الحج والعمرة واجبان علي فأهللت بهما. فقال عمر رضي الله عنه: هديت الفطرة. وروى البخاري معلقا بصيغة الجزم في صحيح عن ابن عباس أنه قال في العمرة: إنها لقرينة الحج في كتاب الله، وإذا كانت العمرة قرينة الحج دل على أنها واجبة كالحج. وقال ابن عمر رضي الله عنه كما روى ذلك البخاري أيضا معلقا بصيغة الجزم: الحج والعمرة فريضتان، الحج والعمرة فريضتان. وهذا قوي، وهذا القول قوي، ومما يدل عليه قصة أبي رزين العقيلي حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين: حج عن أبيك واعتمر. إذا ثبت هذا وهو أن الحج والعمرة واجبان على كل مسلم ومسلمة فإن لهما شروط. الشرط الأول يقول المسلم على يقول المؤلف: على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع. إذن شروط الحج خمسة: أن يكون مسلما، فالكافر لا يخاطب بفروع الشريعة، بمعنى لا يخاطب بأدائها، وإن كان هو مخاطب بها من حيث العقوبة، حيث أنه سوف يعاقب على تركها، كما قال الله تعالى في حق الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. فجعل الله سبحانه وتعالى عقوبتهم في يوم القيامة بسبب تركهم الصلاة والإطعام وغير ذلك، ونكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهذا يدل على أنهم تركوا هذه الفروع، فروع الشريعة، فعاقبهم الله على تركها. هذا المسلم. الثاني أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يصح منه الحج، كما جاء ذلك عند أبي داود والإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. وأما حج الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز فإنه تصح حجه، ولأبيه أو لأمه أو لوليه أجر. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه لقي ركبا بالروحاء، والروحاء مكان يبعد عن المدينة 36 ميلا، يعني تقريبا 50 كيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. ثم قالت امرأة: ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر. فهذا الصبي صغير، فرفعت إليه المرأة هذا الصبي فقال: نعم، ولك أجر. فدل ذلك على أن حج الصبي ما حكمه؟ صحيح، ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، كما روى ابن أبي شيبة بسند جيد عن ابن عباس أنه قال: أيها الناس اسمعوا ولا تقولوا قال ابن عباس: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. فهذا يدل على أن الصبي يصح حجه ولوليه له أجر على ذلك. لكني أقول: ومع أن له أجر على ذلك لا ينبغي لأولياء الصبيان أن يحجوا بأبنائهم، لأن في ذلك مشقة وحرج وكلفة عليهم، ولربما وقعوا في حرج عظيم، حيث أن الصبي ربما وقع في محظور من محظورات الإحرام فيقع والده أو أمه في حرج في ذلك. ولهذا نقول: الأولى خاصة في أيام الحج مثل أوقاتنا هذه أو العمرة في رمضان ألا نعتمر وألا نحج بأبنائنا الصبيان، لأن في ذلك مشقة وحرج علينا وعليهم. والقاعدة أن الله يقول: ليس عليكم في الدين من حرج. طيب، الشرط الثالث: البالغ. فإذا كان المسلم بالغا فإنه يجب عليه أن يحج، ومما يدل على ذلك ما ثبت في صحيح في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث عائشة وعلي أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. فإذا بلغ وجب عليه التكاليف. الأمر الرابع الحر، فإذا كان الإنسان عبدا فإنه لو حج يصح حجه، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، لأن الله أراد من عبده أن يكون حرا لله تعالى. فإذا كان قد طاف وسعى ولسيده له فيه حق، فإن حجه لم يكن تذللا تاما لله تعالى وإعتاقا لله تعالى. ولأجل هذا ذهب الأئمة الأربعة إلى أن من حج وهو غير حر فإنه لا يصح حجه عن حجة الإسلام، وإن كان يصح من حيث الصحة، والله أعلم. الشرط الخامس الاستطاعة. الاستطاعة أنواع، الاستطاعة أنواع. الله سبحانه وتعالى بيّن شرط هذا، قال لمن استطاع إليه سبيلا. وجاء حديث مرفوع من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. وهذا الحديث ضعيف، والصواب أنه من قول الحسن البصري، والصواب أنه من قول الحسن البصري. ولكننا نقول الاستطاعة أنواع. أولا، من كان قريبا بمكة وهو من أهل مكة ولا يشق عليه المشي، مثل أن يكون المنوي، يسمون الذي يسكن بمنى ما اسمه؟ المنوي، والذي يسكن بعرفة ما اسمه؟ العرفي. فالذي يسكن بمنى أو يسكن بعرفة لا يشق عليه مناسك الحج، فلهذا قالوا إن كان قريبا فيجب عليه أن يحج ولو على قدميه، لأنه اعتاد مثل ذلك. وأما إن كان بعيدا، فإن كان قادرا ببدنه وماله فيجب عليه أن يحج بنفسه، فيجب عليه أن يحج بنفسه، كما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والله خاطب العباد بذلك. القسم الثالث هو أن يكون قادرا بماله لا ببدنه، أن يكون قادرا بماله لا ببدنه، مثل الرجل الذي فقير ومعدم وعنده أب أو عنده أم، ولم يعلم بأن والده أو أمه عندها مال فشل، فلما مات أبوه ورث أبوه ورثا كبيرا، كان فقيرا أو في حكم الفقير معدم، فلا يجب عليه الحج. فلما بلغ عنده من المال الذي يستطيع به أن يحج من مكانه، قلنا أنه يجب عليك أن تحج. قال أنا غير قادر. قلنا له أنت غير قادر بدنيا ولكنك قادر ماليا، فعلى هذا فيجب عليك أن تبعث أحدا يحج عنك وتعطيه من المال الذي عندك حتى يقيم الحج عن نفسك، والله أعلم. طيب، المؤلف يقول الاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتيهما مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. يعني أن المبلغ الذي عندك لكي تحج به لا بد أن يكون فاضلا زائدا عن نفقة نفسك ونفقة أهلك إذا كنت تعولهم ونفقة أولادك من حين خروجك للحج إلى أن ترجع. فلو كان نفقة أولادك في اليوم 200 أو مثلا 100 دينار كويتي مثلا، فالحج 10 أيام، أليس كذلك؟ فمئة في 10 كم؟ 1000 دينار نفقة أسرتك ومن تعولهم، ويجب عليك أن تنفق عليهم 1000 دينار خلال 10. فإذا كان عندك شيء زائد عن 1000 دينار وكان هذا الزائد تستطيع أن تحج به، مثل تركب الطائرة وتجد مخيما وتجد أكلا وشربا هناك حتى ترجع بالطائرة، فإذا كان هذا موجود فيكون حينئذ يجب عليك الحج، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول المؤلف ويعتبر للمرأة وجود محرم. ذهب أبو حنيفة رحمه الله والإمام أحمد إلى أن المرأة لا يجب عليها الحج إذا توفر في حقه 5 شروط حتى يزاد عليها شرطا سادسا وهو وجود المحرم. فلو فرض أن امرأة مسلمة بالغة عاقلة حرة مستطيعة لكن ليس عندها محرما فيقول أبو حنيفة وأحمد لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج. ويقول مالك والشافعي إن المحرم هو شرط للزوم الحج لا لوجوبه، ومعنى لزومه يعني المسير، أمن المسير أمن الطريق، لكنه واجب عليه الحج، فعلى هذا فتحج ولو من غير محرم. لما رحمكم الله؟ قالوا لأن وجود المحرم أو لأن حج المرأة من غير محرم محظور، ووجوب الحج عليها واجب. والقاعدة أنه إذا تعارض في حق العبد المكلف ما أمره الله وما نهاه فأيما يقدم؟ يلا، أين فقهاء محافظة زهراء؟ يقدم من؟ هذا معروف عند كثير من الناس أنه يقدم النهي، لا، يقدم المأمور بإجماع العلماء إذا كان المأمور والمحظور في درجة واحدة. بمعنى تعارض أمر واجب ونهي محرم فأيهما يقدم؟ يقدم المأمور، لأن مخالفة المأمور أعظم من فعل المحظور. ولهذا حينما عصى آدم ربه هل خالف المأمور أم فعل المحظور؟ آدم وعصى آدم ربه فغوى، ماذا؟ أكل مما هو محظور عليه، أليس كذلك؟ فقلنا اهبطا منها. وأما إبليس فهل عصى ربه أم ترك ما أمره الله؟ عصى الأمر ولم يعصي المحظور، فكانت عقوبة إبليس أعظم. وعلى هذا فبعض الناس يقول أنا ما أصلي، أنا لا أصلي لكني لا أشرب الخمر، وفلان يصلي ويشرب الخمر، أنا أفضل منه، أيهما أفضل؟ اللي يصلي، اللي يصلي. لماذا؟ لأنه فعل المأمور، وأنت تركت المأمور وتركت المحظور، وتركت المحظور، فعلى هذا ففعل المأمور أعظم من ترك المحظور. إذا ثبت هذا فقالوا إن المرأة الآن واجب عليها الحج وعدم المحرم محظور، فإذا تعارض فيقدم المأمور. وهذه قاعدة صحيحة لا إشكال عليها، ولكن أبا حنيفة وأحمد قال قولكم صحيح لكنكم قلتم ذلك بناء على وجوب الحج على المرأة لكننا لم نوجبها أصلا. طيب، يقولون ما دليلكم؟ نقول دليلنا ما رواه الدارقطني بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم، وعلى هذا فيحرم على المرأة أن تحج من غير محرم. لكن إذا كانت المرأة لا تجد محرما البتة في الحج وغير الحج، مثل أن يكون محرمها عمها أو خالها أو أخوها الكبير ويشق عليه السفر والترحال، فحينئذ يكون هذه المرأة سقط في حقها المحرم، لأن الأصل في المحرم، لأن الأصل في المحرم أنه واجب، وغاية الواجبات في الشريعة تسقط مع العجز وعدم الإمكان، تسقط مع هذا مع العجز وعدم الإمكان. وكان ابن عمر رضي الله عنه كما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح ينهى نساءه أن يحججن إلا مع ذي محرم، فعلمت أم المؤمنين عائشة فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن ليس كل النساء تجد محرما، ومع ذلك فكانت أمهات المؤمنين ليس عندهن محرم، فكنا يحججن من غير محرم، لأنه ليس كل النساء تجد محرما. طيب، من هو المحرم؟ المحرم هو من يحرم على هذه المرأة على التأبيد بنسب أو مصاهرة أو رضاع. فالأخ من الرضاع أو الأخ من النسب، والعم من الرضاع أو العم من النسب، وغير ذلك، هؤلاء يعتبرون محرما. خلاصة المسألة في الحج المحرم، نقول أن المرأة إذا لم تجد محرما فلا يجب عليها الحج ولو كان عندها ملايين مملينة، لكن إذا كان عندها محرم فيجب عليها الحج. والمحرم هنا نفقة على من؟ على المرأة. فحينئذ يكون المرأة أمرها المال الذي عندها زائد، فلو كانت تعول أولادها الصبيان وقلنا 1000 دينار وحجها 2000 دينار وحج محرمها 2000 دينار، فلا بد أن تكون زائدة على الذكر كم؟ 5000 دينار أو 3000 دينار أو 2000 دينار، صح؟ زائدة على الرجل بكم؟ بكم؟ 2000 دينار. طيب، هل هذا مشقة على المرأة أم رحمة بها؟ ها؟ مشقة؟ نقول له أصلا ما يجب عليك الحج، من حصل له يقول له ما يجب عليك إن حجيت الحمد لله وإن ما حجيت؟ هذا رحمة بالمرأة ولا عدم رحمة؟ رحمة، إنه ما يجب عليها، لكن لو حجت فإن حجها صحيح بإجماع أهل العلم، فإن حجها صحيح بإجماع أهل العلم. طيب، إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فأنا أسألكم سؤال. ذكرنا شروط الحج 5: الإسلام والبلوغ والحرية والاستطاعة وإيش؟ والعقل. طيب، لو حج صبي هل يصح منه الحج أم لا يصح؟ إيش؟ يصح الحج ولكنه إيش؟ لا يسقط عنه حجة الإسلام. سؤال آخر، لو أن كافرا حج فهل يصح الحج عنه؟ لا. وهل يصح؟ وهل يجزئ؟ لا. إذن عندنا شروط صحة، وهي الإسلام والعقل، وعندنا شروط وجوب، وهي إيش؟ شروط وجوب، وهي 5، صح؟ اللي ذكرناه. وعندنا شروط إجزاء، إجزاء، وهي اليجزئ عن حجة الإسلام، 5 ما عدا المحرم للمرأة. فلو حجت من غير من غيره يصح ولا ما يصح؟ يصح ويجزئ. طيب، ندخل في باب المواقيت. المواقيت قسمان أيها الإخوة، مواقيت زمانية ومواقيت إيش؟ مكانية. الآن نتحدث عن المواقيت المكانية. المواقيت المكانية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وكذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وميقات أهل الشام الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد قرن، يعني قرن المنازل. وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. انظر هذه الكلمة، حديث بسيط شرح العلماء بأكثر من 50 صفحة. الكلام البسيط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم. اللهم صلي وسلم على رسول الله. هذا الحديث فيه مسائل. أولا، أن أهل المدينة ومن حولهم ميقاتهم ذو الحليفة، وذو الحليفة واد كبير، وسمي ذو الحليفة لأن فيه الحلفة، وهي نبات وشجرة معروفة تنبت هناك، وهو واد مبارك، وكل الوديان الموجودة في المواقيت ليست أفضل من ميقات ذو الحليفة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فسماه النبي واد إيش؟ مباركا، واد مباركا. ويبعد هذا الميقات عن مكة تقريبا 400 كيلا، فلا يجوز لأهل المدينة أن يتعدوا ميقاتهم الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميقات آخر. الميقات الثاني أهل الشام، وهو ميقاتهم الجحفة، ومثل أهل الشام أهل مصر والمغرب وتونس وليبيا وأفريقيا ومن خل وراء بحر القلزم. ما هو بحر القلزم؟ بحر الأحمر. فميقاتهم الجحفة، والجحفة تبعد عن مكة تقريبا 160 كيلا تقريبا. والآن لا يوجد الميقات في الجحفة، وقد كانت المدينة فيها مرض. مرض إيش؟ حمى، مين بفلونزا الخنازير، حمى. فكان المهاجرون الذين خرجوا من مكة إلى المدينة مرضوا، فكأنهم اشتاقوا إلى مكة. فكان أبو بكر، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبو بكر وهو يشعر، وكان أبو بكر شاعرا، وقال: كل امرئ مصبح في بيته والموت أقرب من شراك نعله. ودخل على بلال فوجده ينعى نفسه على هذا الوضع، وكانت المدينة فيها أرض وباء. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم بارك لنا في المدينة ضعفي ما دعوت لإبراهيم بمكة، وحول حماها إلى الجحفة. الله أكبر. فاستجاب الله دعاءه، فقام الصحابة كأنما نشطوا من عقال. فالذين كانت في الجحفة شق ذلك بقاء عليهم. الرسول دعا أن تذهب الوباء إلى إيش؟ الجحفة. فكان من رحمة الله أن انتقل الميقات من الجحفة إلى ما يحاذيه، وهو رابغ. أحسنت، وهو رابغ. فصار الآن الميقات الموجود رابغ. هل هو الميقات الذي وقته الرسول ولا أين؟ هو محاذ لها. الميقات الثالث يلملم، ويسمى السعدية، وهو ميقات أهل اليمن ونجران وجيزان ومن جاء على طريقهم، ويبعد عن مكة تقريبا 95 كيلا. الميقات الرابع ميقات قرن المنازل، وهو ميقات نجد ومن وراء نجد كدول الخليج وشرق آسيا وغيرهم إذا جاءوا عن طريق البر. ويبعد عن مكة تقريبا 88 كيلا أو 85 كيلا. وأما ذات عرق وهو ميقات أهل العراق. هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الراجح والله أعلم أن الحديث الوارد فيه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق قرن لأهل العراق ذات عرق، فهذا حديث رواه النسائي وقد أخطأ فيه الراوي كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم. قال الإمام الشافعي: لا يثبت أو لا يثبت أهل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ولم يكن عراق يومئذ، ولم يكن عراق يومئذ. والصحيح ما رواه البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه ناس من أهل العراق بعدما فتح المصران. ما هم المصران؟ ها؟ البصرة والكوفة. فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا، وإن قرنا جور عن طريقنا. ما معنى جور؟ يعني بعيد عن طريقنا. قال: انظروا إلى حذوها من ميقاتكم، فنظروا فجعلوه ذات عرق. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإنه يجوز لمن مر على ميقات غير ميقات بلده أن يتعداه إلى ميقات بلده. واضح؟ هذا هو الراجح. لماذا؟ لأن الرسول قال: هن لهن. إذن هذا لفظ عام، ولمن أتى عليهن يصدق عليه أن من أتى عليهن من غير أهلهن أو من أهلهن، صح؟ لكنه إذا كان من أهلهن فيجب عليه أن لا يتجاوز ميقات بلده، ويجوز له أن يتجاوز ميقات غير ميقات بلده ليهل في ميقات بلده. الحالة كم ذي عندنا؟ حالتان. الحالة الثالثة أن يمر إلى ميقات غير ميقات بلده، إلى ميقات غير ميقات بلده، هل يجوز؟ وضح الآن؟ مثل من نجد أو من أجهرة، جاء عن طريق الطائرة وحاذوا من؟ ذا الحليفة. حاذوا ماذا؟ ذا الحليفة. يقول: الآن سوف يكون بعد 10 دقائق سوف نحاذي إيش؟ الميقات. ما هو الميقات؟ ذا الحليفة أو السيل. إن كان السيل ثم وصل المطار ولم يحرم نقول ارجع إلى ميقات بلدك. ما هو؟ السيل. وهذا لا إشكال. الإشكال إذا حاذى ذا الحليفة ثم وصل المطار وقال: أنا لم أحرم. قلنا له: أنت بالخيار بين أمرين، إما أن ترجع إلى ميقات بلدك السيل، أو ترجع إلى الميقات الذي إيش؟ حاذيته. هذا هو الذي يظهر، والله تبارك وتعالى أعلم. فأنت يكون لك كم خيار؟ خيارين. السؤال الآخر: هل جدة ميقات أم لا؟ في كلام طويل هل جدة ميقات أم لا، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أنك لا تستطيع أن تقول جدة ميقات أو أن جدة ليست ميقات. لماذا؟ لأن جدة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة ليست مثل جدة الآن. فجدة أول كانت قرية، الآن حي من أحياء جدة أكبر من جدة قبل 1000 سنة، ولا لا؟ فالتوسع الآن، أصبحت جدة قريبة من الشميسي الذي هو حدود منطقة الحرم. فمن المحال أن تجعل جدة، كل جدة ميقات. ولكننا نقول الذي يظهر أن جدة على البحر، أن جدة إيش؟ على البحر. والميناء الذي يسمى ميناء الملك فيصل من جهة الجنوب الغربي، وهي خارج ميقات
ومحاذاة الجحفة وخارج محاذاة يلملم، لأن جدة يعني اسمحوا لي أعطيكم صورة يعني هكذا جدة على البحر. فالذي الذي داخل البحر كثير من جهة إيش؟ الجنوب، من جهة الجنوب. وعلى هذا فالذين يأتون لو فرض أن المطار موجود في الجنوب فإنه يجوز لمن وصل المطار أن يحرم منين؟ من المطار الجنوبي ميناء جدة. أما في الوضع الراهن الآن فإن المطار الموجود في جدة في وسط جدة، فلا يجوز أن يحرم الإنسان من المطار، فلا يحرم الإنسان من المطار. لكن لو جاء عن طريق البحر مثل بلد في السودان يسمى سواكن، لو جاءوا عن طريق البحر فإنهم سوف يصلون جهة الجنوب الذي نذكرها. ولهذا قال الحنابلة والشافعية وغيرهم وأهل سواكن يحرمون من الأرض، يعني خرجوا من البحر يحرمون، لأنها تبعد بينها وبين مكة مرحلتان، اللي هي مرحلتان اللي مثل يلملم. هذا الذي يظهر والله أعلم. وعلى هذا فنقول أن جدة لا ليست ميقات إلا من الجهة الجنوبية، وهذا ما أشار إليه المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي حينما جوزوا الجهة الجنوبية لمن جاء عن طريق البحر أن يحرم من عندها، والله تبارك وتعالى أعلم. السؤال الآخر: إذا ثبت لنا أن هذه المواقيت إنما هي لقول النبي هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن إيش أراد الحج والعمرة، فلو أن رجلا أراد أن يزور له ضيفا له في جدة، أو كان له عمل تجاري أو عمل اجتماعي في جدة، وكان منشأ السفر أصلا هو إيش هذا العمل، ثم قال أنا إن تيسر لي أخذت عمرة أو حج، وإن لم يتيسر لي تركتها، نقول اذهب إلى جدة من غير إحرام. فإذا وصلت إلى جدة وانتهى عملك، فإن كان عندك فرصة فأحرم من أين؟ من جدة، لا ترجع إلى السيل الذي عندك. لماذا؟ لأنك بدخولك جدة دخول شرعي، لأن دخولك إلى جدة دخول شرعي، لأن عملك لأجل، لأن دخولك لأجل هذا العمل. فإن نشأت نية جديدة بعد انتهاء العمل جازمة فإنك تكون منها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة ومن كان دونهن يعني دون المواقيت فمن حيث أنشأ، فصار حكمك حكم من حيث أنشأ. كذلك إذا دخلت إلى مكة مثل الآن الذين يأتون إلى مكة قد أخذوا عمرة من حين مجيئهم وتحللوا، قالوا لنا الآن بقي على الحج 10 أو 15 يوما، هل لنا أن نأخذ عمر أو عمرة لآبائنا وأمهاتنا؟ قلنا لهم لكم ذلك. قالوا من أين نحرم؟ قلنا من أنتم؟ قالوا نحن من الشام، والثاني يقول أنا من أهل المغرب، والثالث يقول أنا من أهل شرق آسيا، وقد جئنا، فهل نحرم من ميقاتنا أم ماذا؟ نقول لا يلزمكم ذلك، بل احرموا منين؟ ها؟ من التنعيم؟ من أين لك دليل التنعيم؟ هل قال الرسول احرموا من التنعيم؟ هل قال الرسول احرموا من التنعيم؟ الرسول قال قال وأعمر بها يا عبد الرحمن من التنعيم، لكن هل التنعيم مقصود أم لا؟ الرسول إنما أراد أن يحرمها من التنعيم لأنه أدنى الحلم، فمن كان من أهل مكة أو كان حكمه كأهل مكة كالآفاقي إذا قدم إلى مكة، فإذا أراد أن يعتمر عمرة أن يخرج إلى الحل فالحل هل هو التنعيم فقط؟ لا، عرفة من الحل، الشرائع من الحل، الشميسي ما وراء ذلك من الحل، فله أن يرجع إلى الحل ثم يلبي بالعمرة ويدخل، لأن طوافه بالبيت لا بد أن يجمع بين حل وحرمة، بين إيش؟ حل وحرمة. ولهذا لا يجوز للمكي أن يحرم بالعمرة من مكة، مع أن الرسول يقول حتى أهل مكة يحلون منها، فإن ذلك إنما هو في الحج وليس في العمرة. لماذا؟ لأنهم في الحج سوف يخرجون إلى عرفة ثم يلبون ثم يدخلون الحرم بعد مزدلفة فيطوفون، فيجمعون بين ماذا؟ حل وحرمة. أما المكي إذا أراد أن يعتمر فلا يجوز له أن يعتمر من الحرم، بل لا بد أن يخرج إلى الحل، وإلا فعليه دم، وإلا فإن عليه دم إذا ثبت هذا. فمن أحرم بعد الماقات فإنه يجب عليه دم، لأن الإحرام من الميقات واجب بإجماع أهل العلم، ولم يخالف إلا مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس فقال الإحرام من الميقات ركن، والصحيح قول أئمة الأربعة وغيرهم، والصحيح هو قول الأئمة الأربعة وغيرهم. المسألة الأخرى، لو أن رجلا ركب الطائرة وكان لم يسمع الملاح في إعلانه للحج ثم وصل المطار وجاءني يستفتي، قال الآن أنا وصلت المطار ولم أحرم بالحج أو لم أحرم بالعمرة، ما تأمروني؟ قلنا له إن كنت لم تلبي بالحج أو العمرة، يعني لم تدخل في النسك، فإنك يجب عليك أن ترجع إلى ميقات بلدك، أو ماذا؟ أو أحسنت وبارك الله فيك، شفت الفقه يا أخوان، يبي استحضار، ارجع إلى ميقات بلدك أو الميقات الذي حاذيته ومررت عليه، ما راح ما نقول اذهب إلى أقرب ميقات، لا، ترجع إلى ميقات بلدك لأنه الأصل، أو الميقات الذي حاذيته. فإن قلت إنما مررت على ميقات بلدي، قلنا ليس لك إلا فرصة واحدة وهو أن ترجع إلى ميقات بلدك. فإن قلت رجعت مررت إلى ميقات غير ميقات بلدي، قلنا لك فرصتان. فإن قال والله يا أخي تعب الآن، أنا مررت على ذو الحليفة أبرجع 400 كيلو، قلنا أنت بالخيار إذا كان ذلك يشق عليك، إما أن ترجع وليس عليك شيء وتحرم وتلبي بالحج أو العمرة من الميقات الذي حذيته، وإما أن تحرم من مكانك من جهة الحل وعليك إيش؟ دم. طيب، شخص آخر عندما وصل ما يعلم، قالت له زوجته ترى وصلنا الآن، يقول اربطوا حزام الأمان والآن وصلنا، قال لبيك عمرة أو لبيك حجة، لبى بالحج دون المواقيت، صح؟ هل عليه شيء؟ نقول عليك دم. فلو قالت زوجته لا أنا من محرمة حتى أسأل، فوصل المطار فسأل، قلنا لزوجتك إن أرادت أن ترجع إلى الميقات وتهل بالعمرة أو الحج وليس عليها شيء، وأما أنت فيلزمك الدم لأنك دخلت في إيش؟ في النسك، ولا ينفعك الرجوع بعد ذلك. طيب، إذا ثبت هذا فإن من أراد الدخول دون المواقيت ممن لم يرد الحج ولا العمرة فهل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك، يعني مثل جاء إلى جدة وهو لا يريد الحج والعمرة، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك، لكن هل له أن يدخل الحرم وهو لا يريد الحج ولا العمرة؟ وضح الآن؟
شخص عنده اجتماع في برج زمزم أو برج موفنبيك مكة بجانب إيش؟ المسجد الحرام، هل له أن يدخل إلى هذا المكان وهو لم يريد الحج والعمرة؟ ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه لا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام، لا يدخلها إلا بإحرام، لكن لو عصى ربه فدخلها، لو عصى ربه فدخلها فإنه يكون آثما ولا يلزمه أن يأخذ عمره خلافا لأبي حنيفة. وذهب الشافعي رحمه الله، وذهب من؟ الشافعي رحمه الله، وهو قول الزهري، إلى أن الأولى بالمسلم إذا أراد أن يدخل منطقة الحرم ألا يدخلها إلا بنسك حج أو عمره، ولكنه لو دخل فقد أساء ولكن ليس عليه شيء ولا إثم. ما الدليل؟ قالوا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي، من حديث أنس بن مالك أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، ولو كان النبي محرما هل يغطي رأسه؟ لا يغطي رأسه. فقال الشافعي فهذا دليل على أنه يجوز دخول مكة يعني الحرم من غير حج ولا عمرة، ولو كان ذلك خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم لبين النبي. أرأيت حينما كان حرب النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم خاص به قال وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها لن تحل لأحد كان بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. فلو كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم على رأس المغفر خاصا لبينه عليه الصلاة والسلام أن ذلك بخصوصية. والقاعدة الفقهية تقول أن ترك الاستفصال، اسمعوا القاعدة دي الجميلة، أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. إيش؟ أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ما معنى هذه القاعدة؟ أن الرسول لبس المغفر ويشمل أنه بعذر وبغير عذر، وهذا موطن احتمال، أليس كذلك؟ فكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ويترك الاستفصال، يترك البيان أنه لعذر أو لغير عذر، فترك الاستفصال في مقام يكون فيه الاحتمال، يمكن يكون عذر ويمكن، فلما لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الأصل ما هو؟ عاما في من كان معذورا ومن لم يكن معذورا. وهذه قاعدة جيدة لطالب العلم. هذه هي المواقيت المكانية. وهل للإنسان أن يهل قبل المواقيت؟ يعني قبل المواقيت نقول الأصل أن الإنسان لا ينبغي له أن يهل إلا من الميقات الذي يصله أو محاذيا له، أما أن يحرم من بيته أو من داره فنقول هذا مكروه، كما هو مذهب أبي حنيفة، كما هو مذهب مالك رحمه الله والإمام أحمد. عندما تحدثنا أيها الإخوة عن المواقيت المكانية، والآن نتحدث عن المواقيت الزمنية. المواقيت الزمنية وهي المواقيت والأشهر التي يجوز للإنسان أن يهل بها في الحج، وإن أهل في الحج في غير هذه الأشهر فإن حجه ليس صحيحا، وأن إهلاله للحج ليس صحيحا، فيجب أن يجعله عمرة، كما هو مذهب ابن عباس وابن عمر، وهو مذهب الشافعي رضي الله عن الجميع. والمواقيت الزمانية هي ذو شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، هذا هو الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو ظاهر قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، يعني وقت الحج أشهر معلومات، كما جاء في تفسير ذلك عن كثير من السلف. وإذا ثبت هذا فإننا نعلم يقينا أن ذا الحجة لا يمكن أن يهل الإنسان بها في الحج إلا في كم يوم؟ كم؟ 9 أيام ولا 10 أيام؟ ها؟ 9 أيام، يعني ما يحل باليوم العاشر أبد؟ أبد؟ طيب، أنتم تعلمون أن الإنسان لو أهل بالعمرة في ليلة واحد من رمضان، هل عمرته رمضانية أم شعبانية؟ رمضانية. طيب هل جاء واحد؟ الليلة. طيب ليلة العيد من ذي الحجة لو أهل بها في الحج هل تصح ولا ما تصح؟ إذن هذا الليلة عن ليلة 9 ولا ليلة 10؟ عن 9؟ خلني يقول عن 9، خلنا نشوف، يمكن صادق، خلنا نشوف، لا نستعجل بالرد. ليلة واحد من ذي الحجة تعتبر ليلة واحد ولا ليلة 30 من ذي القعدة؟ ليلة واحد، تبدأ الليلة، ليلة واحد إلى غروب شمس يوم واحد، ليلة 2 تنتهي إلى غروب شمس يوم 2، ليلة 3 تنتهي وامش إلى ليلة 10. إذن صار وعشر ذي الحجة ولا 9 ذي الحجة؟ وعشر ذي الحجة. إلا أنه لأجل الحج عرفة لا يجوز له أن يهل بعد طلوع الفجر، ولو أهل بعد قبل طلوع الفجر ولو بدقائق وهو في عرفة فإن حجه قد صح، كما في حديث عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، فمن أتى عرفة قبل طلوع الشمس فقد تم حجه وقضى تفته. وعلى هذا فلو أهل بالحج المفرد عصر يوم 30 من رمضان فهل يصح حجه على أنه حج مفرد؟ لا يصح. فحينئذ نقول لماذا؟ قلنا: لأنك أهللت بالحج قبل وقته، ووقته ماذا؟ يبدأ من ليلة شوال. وعلى هذا فنقول للمفرد: يلزمك أن تجعلها عمرة، يلزمك أن تجعلها عمرة. طيب جعلها عمرة وقد جاء من بلاد المغرب أو من مصر فقال: أنا ما دمت قد جلست فسوف أبقى حتى كان يوم 8 من ذي الحجة فأهل بالحج، الآن صار متمتعا أم غير متمتع؟ متمتع ولا لا؟ متمتع. تخالفون أنتم؟ متمتع ولا متمتع؟ ناوى التمتع فجاء فأتمر عصر يوم 30 من ذي الشوال وقال: لبيك حجة مفردا، وقلنا له: لم تلبي في وقت الحج لأن الحج أشهر معلومات فاجعلها عمرة. قال: الآن جعلتها عمرة، يوم 8 لبيت بالحج، هل أكون متمتعا أم لا؟ متمتع؟ لا. اختلف مسجد اسم المسجد عود الشيخ عودة عوض على 3 أقوال: قول بالجواز، وقول بعدم الجواز، وقول بالتوقف. ولا لا؟ وقول إيش؟ بالتوقف. ناظر يا أخوان، قلنا أن الذي اعتمر في عصر آخر يوم من رمضان لم يهل بأشهر الحج، صح؟ فعلى هذا ما يصح أن يكون مفردا، فيجب أن يجعلها إيش؟ عمرة. طيب، حينما جعلها عمرة وبقي في مكة إلى ضحى يوم الثامن فأهل بالحج، نقول هل عمرته في أشهر الحج أم لا؟ ليست في أشهر الحج، لأنه لابد أن يكون يأخذ عمرة وحج في أشهر الحج، فهذا عمرته ليست في أشهر الحج، لأن العبرة ليس بفعل أركان العمرة ولكن بالإهلال بها، صح ولا لا؟ صح. طيب خذ مثال بسيط، شخص جاءنا يوم 30 من رمضان، اتصل علينا وهو الآن في السير وقال الآن يوم 30، غدا عيد قطعا ولا لا؟ أبهل بالعمرة العصر لكني لن أصل إلى مكة إلا بعد العشاء، ولن أستطيع أن آخذ عمرة إلا بعد صلاة التراويح، فإذا صليت التراويح وأخذت عمرتي، أترونني أخذت عمرة رمضانية أم شوالية؟ إيش؟ نقول له، نسأله، فإنما شفاء العي السؤال. إهلالك بالعمرة متى؟ قال عصر يوم 30، قلنا العبرة بالإهلال بالحج أو العمرة، وعلى هذا فعمرتك الحمد لله رمضانية، العبرة بالإهلال بالنسك، يقول لبيك حجة أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجة. أما هذا الذي أحرم بالحج عصر يوم 30، نظر، هذا أحرم بالحج عصر يوم 30، وهذا أحرم بالعمرة عصر يوم 30، فهذا عمرة رمضانية لأنه لم ينتهي الوقت، وهذا عمرته إيش؟ ليس، وهذا ليس له حج، فيجب أن ينتحل بعمرة لأنه لم يهل بأشهر الحج. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.